أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 652، تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، إذا نسي السجدتين معا وتذكر قبل الدخول في الركوع من الركعة الآتية، فيجب عليه العود إليهما وإتيانهما، ثم بعد ذلك يكمل صلاته. فإذا فرض أن الشخص مثلا كان في الركعة الأولى وقد نسي أن يأتي بسجدتيها حتى دخل في الركعة الثانية، إلا أنه تذكر قبل أن يركع ركوع الركعة الثانية، فهنا يجب عليه أن يأتي بسجدتي الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يعيد قراءة الفاتحة والسورة للركعة الثانية. ذلك باعتبار أن القيام والقراءة وقع في غير محلهما، فهو عندما ترك السجدتين نسيهما من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة مثلا، فهذا القيام والقراءة قد وقع في غير محلهما، لأن القيام والقراءة للركعة الثانية هما متأخران عن سجدتي الركعة الأولى، فمقتضى الترتيب لا يعدان، القيام والقراءة لا يعدان من أجزاء الصلاة لعدم وقوعهما في محلهما، بل هما وقعا زيادة، وهي زيادة سهوية فلا تقدح في الصلاة. وعليه فما دام محل السجود باقيا، حيث أنه لم يدخل في الركوع حسب الفرض، فيلزمه أن يأتي بالسجدتين ثم يقوم ويأتي بالقراءة للركعة الثانية. إذن النقطة الأولى، إذا تذكر السجدتين قبل أن يدخل في ركوع الركعة التالية فيلزمه الإتيان بهما لبقاء محلهما، فيجب التدارك. قال: إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع، ركوع يعني من الركعة اللاحقة، وجب العود إليهما. النقطة الثانية، إذا نسي السجدتين معا وتذكر بعد الدخول في ركوع الركعة التالية، بعد أن ركع ووصل إلى حد الركوع التفت إلى أنه لم يأتي بالسجدتين، فما حكم صلاته؟ الجواب: نقول تبطل صلاته على الأحوط لزوما، باعتبار أنه إذا مضى بصلاته وترك السجدتين فقد ترك ركنا، ومن الواضح أن نقصان الركن يوجب بطلان الصلاة كما تقدم. وإذا أراد التدارك فسوف يعيد الركوع، سوف يحصل زيادة ركن، وزيادة ركن هي مبطلة للصلاة على الأحوط كما تقدم. إذن لا يمكن تصحيح الصلاة في الحالين، سواء تدارك أو لم يتدارك، ولكن إذا لم يتدارك البطلان يكون بنحو الفتوى للزوم نقصان الركن، وإذا تدارك البطلان يكون بنحو الاحتياط للزوم زيادة الركن، وتقدم أن زيادة الركن سهوا هي توجب بطلان الصلاة على الأحواض. وإن تذكر بعد الدخول فيه في الركوع أعاد الصلاة على الأحوط لزوما. النقطة الثالثة، إذا كان المنسي سجدة واحدة وليس سجدتين، سجدة واحدة. في النقطة الأولى والثانية كان الكلام في نسيان السجدتين اللذين هما ركن. أن نتكلم في نسيان السجدة الواحدة، فإذا نسي سجدة واحدة وتذكر قبل الدخول في الركوع من الركعة اللاحقة فلا إشكال في لزوم التدارك لبقاء المحل، كما ذكرنا في نسيان السجدتين، حيث قلنا أن المحل باقي فيلزم الإتيان بالمنسي والقيام والقراءة أو التسبيح من الركعة اللاحقة، هذا وقع سهوا في غير محله فلا يكون جزءا من الصلاة، وهو وإن كان زيادة إلا أنها زيادة سهوية لا تقدح بالصلاة فيلزم التدارك. قال: وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع. النقطة الرابعة، إذا نسي سجدة واحدة وتذكر بعد الدخول في الركوع فما هو حكمه؟ بعد أن ركع من الركعة ركوع الركعة اللاحقة تذكر إلى أنه قد نسي سجدة من الركعة السابقة، فهنا يمضي في صلاته بلا إشكال وصلاته صحيحة لما تقدم من أن هذا أيضا تقدم هسه في أي مورد ما أتذكر، بس هو تقدم باعتبار ورود بعض الروايات التي دلت على أن نسيان السجدة لا يقدح في الصلاة، كما جاء مثلا في صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع. هذه هي النقطة الثالثة، إن ذكر قبل الركوع يلزمه التدارك، فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته. هاي النقطة الرابعة، فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء، كما سيأتي إن شاء الله. مضافا إلى أنه لا يمكنه التدارك حينئذ بعدما يدخل في الركوع من الركعة اللاحقة، لا يمكنه التدارك لأنه إذا تدارك سوف يحصل عنده زيادة ركن، إذا أراد أن يأتي بالسجدة فيأتي بها ثم بعد ذلك يقوم للركعة اللاحقة فيحصل عنده زيادة ركوع، وهذا يوجب بطلان الصلاة. فإذا يتعين المضي في صلاته ولا شيء عليه. قال: وإن تذكر بعدما دخل فيه مضى وقضاها بعد السلام، كما سيأتي في قضاء الأجزاء المنسية، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك. مسألة 653، تشتمل هذه المسألة على جملة من المستحبات المرتبطة بالسجود، وهكذا جملة من المكروهات. قال: يستحب في السجود، يظهر من هذا التعبير أن هذه المستحبات والمكروهات هي ثابتة عند سماحة السيد. يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، بعد أن يركع وينتصب يكبر ثم يهوي إلى السجود، ورفع اليدين حاله، يعني حال التكبير يرفع يديه، والسبق باليدين إلى الأرض، إذا هوى إلى السجود يستقبل الأرض بيديه لا بركبتيه، واستيعاب الجبهة في السجود عليها. قلنا أن الواجب هو مسمى السجود من الجبهة، وضع الجبهة، مسمى الجبهة يكفي في السجود بوضعه على ما يصح السجود عليه، ولكن يستحب الاستيعاب، أن يستوعب الجبهة عندما يسجد على ما يصح السجود عليه. والإرغام بالأنف، بمعنى وضع الأنف على ما يصح السجود عليه، لما جاء في موثقة عمار قال: قال علي صلوات الله عليه: لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين، بمعنى أن الجبين والأنف يستحب وضعهما على ما يصح السجود عليه. هذه لا تجزي، هذه تحمل إما على الكراهة أو على استحباب وضع الأنف على ما يصح السجود عليه. وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة، يدين خليهم بموازاة الأذنين بهذه الطريقة، يضم الأصابع حتى الإبهام ويضع يده بموازاة الأذن، يعني لا متقدمة ولا متأخرة، وتكون متوجهة إلى القبلة هكذا، القبلة بهذه الشكل، يعني ما يخليها بهذه الطريقة أو هذه الطريقة، متوجها بهما إلى القبلة، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، من يسجد يوجه نظره إلى طرف أنفه. والدعاء قبل الشروع في الذكر، ذكر الواجب لواذا سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله ثلاثا أو مطلق الذكر، هذا قبل أن يشرع به يستحب أن يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا في كل سجدة يستحب هكذا، ما يختص بالسجدة الأخيرة، وإن كان المتعارف أنه الدعاء يكون في السجدة الأخيرة وبعد الذكر، والمستحب قبل الشروع في الذكر، وفي كل سجدة يستحب الدعاء. وتكرار الذكر، يكرر هذا البلي، يكرر الذكر أكثر من مرة يأتي به. والختم على الوتر، يعني على الفرد لا على الزوج، يعني 3 5 7 هكذا يختم، مو على الزوج، مو يختم مثلا على 6 أو على 8. واختيار التسبيح، تقدم أن مطلق الذكر يجزي، ولكن الأفضل هو التسبيح، بل يستحب التسبيح. والكبرى منه، يستحب اختيار التسبيح الكبرى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، عندنا تسبيح صغرى اللي هي سبحان الله ثلاثا، والتسبيح الكبرى، التسبيح هو مستحب سواء الكبرى أو الصغرى، ولكن الكبرى أيضا مستحب، هذا مستحب فيه مستحب. وتثليثهما، هذا مستحب آخر، يعني سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات يقولها، وتثليثها يعني الكبرى تثلث، اختيار الكبرى وتثليث الكبرى. والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها 7 مرات يأتي بها، وأن يسجد على الأرض بل التراب، يصح السجود على الأرض وما أنبتت كما تقدم، ولكن المستحب على الأرض أكثر من النبات، بل على التراب من الأرض، التراب لأنه الأرض الحجر والمدر والحصى والرمل، هذا كله أرض يصح السجود عليه، لكن على التراب هذا مستحب، والأشد استحبابا هو السجود على تربة المولى أبي عبد الله كما تقدم صلوات الله عليه. ومساواة موضع الجبهة للموقف تماما. تقدم أن اللازم هو أن لا يزيد ارتفاع أو انخفاض موضع الجبهة بمقدار لبنة عن الموقف على الأحوط وعن موضع الركبتين والإبهامين بنحو الفتوى، هذا الذي تقدم. ولكن المستحب هو المساواة، تمام المساواة، أن تحصل مساواة بين الجبهة وبين الموقف تماما، يعني بلا زيادة ولا نقيصة، وإن كانت الزيادة والنقيصة أقل من 4 أصابع، لكن مستحب أن تصير مساواة حقيقية. بل مساواة جميع المساجد لهما، إلما لموضع الموقف وموضع الجبهة، صير مساواة بين الجبهة وبقية المساجد وبين موضع الموقف، هذه كلها تتساوى. والدعاء في السجود بما يزيد من حوائج الدنيا، بما يريد عفوا من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصا الرزق، فيقول: يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم. والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، هذا مستحب لما ورد في صحيحة حماد بن عثمان قال: جلس أبو عبد الله صلوات الله عليه متوركا، رجله اليمنى على فخذه اليسرى، فقال له رجل: جعلت فداك، هذه جلسة مكروهة. فقال المولى أبي عبد الله صلوات الله، أبو عبد الله صلوات الله عليه، فقال: إنما هو شيء قالته اليهود. هذا اللي تقوله أنها جلسة مكروهة، هذا منو قاله؟ اليهود قالوا هكذا. وين قالوا اليهود؟ إنما هو شيء قالته اليهود لما أن فرغ الله عز وجل من خلق السماوات والأرض واستوى على العرش جالسا، واستوى على العرش جلس هذه الجلسة ليستريح، هكذا قالت اليهود. الله بعد أن خلق السماوات والأرض جلس على الأرض، يقولون جلس بهذه الكيفية، اليهود يقولون. فأنزل الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. وبقي أبو عبد الله صلوات الله عليه متوركا كما هو، بقي على نفس الجلسة، فهذه الجلسة مستحبة. قال: والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بعد السجدة الثانية أيضا يتورك، بأن يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، واضحة هاي الكيفية؟ وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ويكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك، من يرفع رأسه من الجلسة الثانية أيضا يكبر، ويرفع اليدين حال التكبيرات، هاي التكبيرات اللي بعد الجلوس من الأولى وبعد الثانية وقبل الثانية، هذا كلها يستحب رفع اليدين حال التكبير فيها. ووضع بلي ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، والتجافي حال السجود. تجافي معناه رفع البطن عن الأرض، يرفع بطنه عن الأرض، يجوز أن يلصق بطنه في بالأرض، ولكن المستحب أن يرفع بطنه عن الأرض على السجود، والتجافي حال السجود عن الأرض، والتجنح، تجنح وتجافي الأعضاء حال السجود وتباعدها، بمعنى أن يباعد بين عضدي عن جنبي هالشكل، هذا التجنيح بهذه الطريقة، عضد هذا يبعد عن هذا الجنب عن جنبي، ويديه عن بدنه، يديه هم هالشكل يبعدهن عن البدن، مو يلصقهن مثل المرأة، راح يجي أنه يستحب هالشكل يتلم نفسها حال السجود. والتجافي حال السجود، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه، من عندما يهوي إلى السجود قلنا يستقبل الأرض بيديه، بالقيام بالعكس يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه، هذا بالنسبة إلى الرجل، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين، وأن يقول عند النهوض بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد، أو بحولك وقوتك أقوم وأقعد، أو اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد، ويضم إليه وأركع وأسجد، وأن يبسط يديه على الأرض هكذا يبسط يديه معتمدا عليهما للنهوض بهذه الطريقة، لا أنه يعجن بيديه هالشكل، البعض يسد يديه أشبه بالمرأة التي أو الرجل الذي يعجن ويعتمد هكذا ويقوم، هذا يعني المستحب بسط اليدين. قال وأن يبسط يديه على الأرض معتمدا عليها للنهوض، وأن يطيل السجود، وأن يبسط يديه يعني أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض، أي لا يقبضهما بهذه الطريقة، هذا خلاف المستحب، معتمدا عليها للنهوض، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، ويباشر الأرض بكفيه، يعني عند إرادة السجود أن تصل يداه أولا، إذا هوى إلى السجود تصل يداه أولا قبل ركبتيه، وزيادة تمكين الجبهة يمكنها من موضع السجود، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود عكس الرجل، يعني المرأة تستقبل الأرض بركبتيها ثم بعد ذلك اليدين، الرجل بالعكس يستقبل الأرض بيديه، وهذا واضح يعني الوضع بأكثر حشمة للمرأة. بلى. وعدم تجافيهما، هذا هم مستحب، هسه عدم تجافيهما عن اليدين، عدم تباعد اليدين هكذا، لو الصحيح عدم تجافيها يعني عكس الرجل، مو الرجل يستحب له التجافي، المرأة لا يستحب لها التجافي، التجافي قلنا هو رفع البطن عن الأرض حال السجود، هذا للرجل، المرأة لا يستحب لها ذلك، يستحب أن تلصق بطنها على الأرض هكذا، أو لا عدم تجافيهما يعني عدم تباعد اليدين، يقصد اليدين لا أن اللي هو شنو مقابل من راح يصير مقابل التجنح، والتجنح مستحب للرجل هي لا يستحب لها ذلك، بل بالعكس هي كلاهما هو في حق المرأة ثابت. بعض الطبعات القديمة أنا على ما ببالي موجود عدم تجافيها، مو عدم تجافيهما اليدين، عدم تجافي المرأة، الرجل يستحب له التجافي، المرأة يصحب لها عدم التجافي. بل قال بل تفرش ذراعيها. أسا هذا قد يكون قرينة على أن المقصود شنو؟ تجافيهما، يعني عدم تباعدهما، تباعد اليدين مقابل التجنيح. بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض، هذا مقابل من مقابل التجافي عند الرجل. وكلا المعنيين ثابت، لكن الكلام في اللفظ والعبارة، أنه هذا مناسب أو هذا مناسب، اثنينهم يظهر أنه تمشي العبارة عليهم. إن قلنا عدم تجافيها يصير مقابل من مقابل التجافي للرجل اللي هو عبر عنه وتلصق بطنها بالأرض، وإذا قلنا لا عدم تجافيهما يعني اليدين، يدي المرأة، يصير مقابل من مقابل التجنح. وكلاهما هو أثبته في العبارة، قال بل تفرش ذراعيها هذا مقابل من مقابل التجنح، وتلصق بطنها بالأرض هذا مقابل التجافي. وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها، أعضاءها يعني تلم بدنها، المرأة تجمع بدنها وما ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، عكس من؟ عكس الرجل. الرجل لما يقوم قلنا يرفع ركبتي عن الأرض، فعجيزة راح ترتفع، ثم بعد ذلك ماذا؟ يرفع اليدين. المرأة عكسة تماما، ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة. ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، لما ورد في بعض الروايات لا تقع بين السجدتين إقعاء، وفي بعضها لا تقع على قدميك. فالإقعاء هو مكروه، والمعروف بين الفقهاء هو أنه مكروه بين السجدتين ومكروه بعد السجدة الثانية أيضا، بعدهما أيضا مكروه. طيب ما هو ما معنى الإقعاء؟ الإقعاء فسره الفقهاء بما ذكره سماحة السيد، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. واضح هاي الصورة؟ هذا هو المكروه، خلي مقدم قدم على الأرض ويجلس على على شازخ، نقول تعبيرنا اي على عقب الرجل، عقب قدميه يجلس عليهما. هذا هو الذي فسره الفقهاء، فسروا هكذا الإقعاء. اللغويون فسروا هكذا أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب، الشكل يعني يجلس على إليتيه وهكذا يرفع ساقيه، هذا هكذا فسروا. وهذا المعنى هسه مكروه هذا الذي ذكره اللغويون أو لا، يظهر سماحة السيد هنا هو لم يشير له هنا، لكنه في التعليق لم يعلق، ذكر السيد صاحب العروة السيد اليزدي أنه كلا المعنيين يكرهان، كلاهما مكروه، الذي ذكره الفقهاء والذي ذكره اللغويون، وما علق سماحة السيد، يظهر أنه هذا المعنى أيضا يقبله. على كل حال هنا ذكر فقط المعنى الذي ذكره الفقهاء. قال ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. طيب ويكره أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان، وإلا لم يجوز. إذا نفخ أكو واحد ينفخ بالحرفين أف هتشيزو، هذا أف لأن حرفين، هذا بعد يحرم وتبطل به الصلاة كما سيأتي، من منافيات الصلاة التكلم. أما إذا كان النفخ لا يتولد منه حرفان فيكون مكروه إذا نفخ موضع السجود. وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، يعني مكروه عدم رفع اليدين من الأرض عندما يجلس من السجدة الأولى، يكره له أن يبقي يديه على الأرض. شايف أكل بعضها الشكل، يخلي إيديه ما يرفعها، هذا مكروه. المكروه هو أن يبقي يديه على الأرض، يرفع يديه، هذا ما لا نقول مستحب لكنه ليس بمكروه. واضح؟ وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، يعني عندما يجلس من السجدة الأولى ويستوي لا يرفع يديه، إبقاء اليدين على الأرض هذا مكروه. وأن يقرأ القرآن في السجود هذا أيضا مكروه. مسألة 654 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.